بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم. وعن أبي حماد ويقال أبو سعاد ويقال أبو أسد ويقال أبو عامر ويقال أبو عمرو ويقال أبو الأسود ويقال أبي عبس نقبة عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم مربون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. رواه مسلم. وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالجهاد والإعداد له، والجهاد تقدم في الآيات الكثيرات والأحاديث الكثيرة بيان فضله، وأنه أفضل الأعمال بعد الفرائض لما فيه من نشر الإسلام والدعوة إليه وجهاد الكفر ودعوة أهله إلى الدخول في الإسلام، ولما فيه أيضا من تقوية المسلمين وتثبيتهم وإعانتهم على أداء ما أوجب الله عليهم، ففيه مصالح للمسلمين ولغيرهم، فهو ينشر به الإسلام وتقام به حدود الله وأحكامه ويحارب في الكفر الذي هو أعظم الذنوب. ولهذا جاء في الآيات والحديث وليس في غيره. ومن ذلك حديث احتباس الفرس في سبيل الله، وأن احتباس الفرس في سبيل الله لصاحبه أجر أكله وشربه وآثار خطاه وروثه وغير ذلك، كله في ميزان حسنات، حتى لو شرب مشيت خطا لم يردها، لو شرب الماء لم يشربها منه، كل ذلك يكون في ميزان حسنات. هذا يدل على فضل عظيم، وان اتباع الخير في سبيل الله فيه هذا الاجر العظيم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الخير المعقول في المواصل الخير الى يوم القيامه، هذا يجر المعلم. ومن ذلك اتباعها في سبيل الله، فهذا فيه الخير العظيم لمن أراد وجه الله والدار الآخرة والنفقة فيه مضاعفة بسبب اعتذار في أضعاف كثيرة، كما قال: فبشرهم يقولون في سبيل الله كما تدري حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله الرائح لمن يشاء. وجاءه رجل عليه الصلاة والسلام بناقة مختومة، قال: هذه في سبيل الله. قال: لك مثلها يوم القيامة 700 ناقة، يعني أجر 700 مختومة، لأن حسنات تضاعف ب700 في انتشار في سبيل الله جل وعلا، وقد ضاعف أكثر من ذلك، والله يضاعف من يشاء سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن احتساب النفقة في سبيل الله، طلب العلم في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سبيل الله، فينبغي للمؤمن أن يشارك في هذه الأعمال التي يسرها الله له من الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير وتعليم الجاهل وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا جهاد في سبيل الله. وأعظمه الجهاد بالسيف لأعداء الله حتى يدخلوا في الإسلام. والحديث الثالث هني عقبة على أين قوة الرمي، على أين قوة الرمي، يقول جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم على أين قوة الرمي، يبين صلى الله عليه وسلم أن القوة التي ذكرها الله في كتابه أنها الرمي، يعني أن الرمي قوة التي يجب إعدادها، هو أهم شيء، رمي بالبندق بالمدفع بغيرها من الآلات التي يرمى بها، يعني ينبغي لأهل الإسلام يعدوا أنواع القوة التي تكون في زمانهم بالنبل بالمدفع بغير ذلك من أنواع الرمي. كل زمان له زمانه، كل زمان له قوته وله آلته، فالواجب أن يعد لكل زمان ما يناسبه من القوة. ولهذا قال جل وعلا ما استطعتم من قوة فنكرها، لتعم أنواع القوة ومنها الرمي. وفي هذا أن الناس إذا فتح الله عليهم ووسع الله عليهم فلا ينبغي أن يشغلوا عن الإعداد للجهاد. ولهذا قال إنها ستفتح عليكم والفتوح و يعني يحصل لكم راحة، فلا يلهو فليلهو أحدكم بأسهمه، يعني ليتدرب ويتعلم حتى لا ينسى الرمي، وذلك بمسابقة بالرمي مسابقة بالخير حتى تبقى هذه قوة حية في نفوس الناس. فالرمي يعني رمي الشبح الغرض كان الصحابة يفعلونه فيما بينهم لإحياء هذه القوة وإحياء هذا العلم، كذلك مسابقة بالخيل والإبل كل هذا ينبغي يبقى حتى لا ينسى، لأن الله يفتح فتحا ويحصل الجهاد بذلك. وهكذا بالآيات الجديدة والقوى الجديدة ينبغي تعلمها والإعداد للأداء بتلك القوة التي جدت بين الناس، صواريخ مدافع غير ذلك من أنواع القوى، طائرات، كل ما يعد الآن ينبغي لأهل الإسلام إعداده حسب الطاقة. فاتقوا الله وسألتم وأعدوا لهم وسألتم القوة، لكل زمان قوته وسلاحه. وفق الله جميعا.
إذا قال الشخص من يريد الحج معي بالسيارة لقصد إركابهم معه سواء في الحج أو عمرة ويحتسب الأجر من الله يكون في سبيل الله جزاكم الله خير؟
يرجع على الحج في سبيل الله، يرجع على خير إن شاء الله. أقول الحج في سبيل الله طيب، يرجع على خير إن شاء الله.
رجل هندوسي يريد الدخول في الإسلام، هل يشرع أن يجد الأخوان في إدخال الإسلام وإنهاء إجراءاته ثبته من حاله؟
لا، ينبغي أن يسارع في مساعدته وتشويقه الإسلام وترغيبه وتسهيل أمره من باب التعاون البر والتقوى.
ولا يفتش يعني
لا، أمره إلى الله، ينبغي يسمع على أحسن المحامل تشويع الدخول في الإسلام.
بالنسبة لحديث البخاري قال الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي في ميزانك، لم يقل ميزان حسنات.
نعم،
أقول في صحيح الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي في ميزانه،
في ميزان حسنات. هذا مرة نشوف نشوف بعضها بعضها.
أحسن الله إليك، يعني يقول الإنسان جعل هذا العمل في ميزان حسناتك أم يقول في ميزانك فقط؟
شو
إذا أراد أن يدعو إنسان لأخيه؟
لا، في ميزان حسنات
يقيدها يا شيخ.
نعم،
لا
لا في ميزان السيئات.
سائر السباع إذا شربت من إناء هل تغسل؟ هاي يوصل هذا الإناء قياسا على الكلب سبعا وعشر
الصراب، الصراب إذا خاص بالكلب. نعم،
هل يستثنى كلب الماشية والصيد
والزرع؟ ما يستثنى الحزام.
أحسن الله إليك يا شيخ، متى يكون الجهاد فرض عين؟
في ثلاث مواضع، عند هجوم العدو، وعند التقاء الصفين، وعند استنفار الإمام من الثمرة قال فلان يمشي. في ثلاث مواضع يستوون في أنتم هذا الجو.
ذكر بعض الناس يذكر بعض الحديث عند الوضوء عند غسل اليدين
سم
يذكرون بعض الحديث في
لا ما الحصر إلا عند بدء الوضوء. سم الله عند بدء الوضوء للتشهد عند هذا الثالث وإلى ما فيش.
البسمل هل يقال بوجوبها عند الوضوء؟
المعروف التسمية المستحبة. وقول بعض أهل العلم أحمد رحمه الله جماعة جمهور أنها مستحبة، وقول الثاني أنها واجبة، لكن الحديث ضعيف هل فيها لا وضوء ولا نسأل الله. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في تفسير مجموعها يرتقي إلى درجة الحسن، فعلى كل حال المؤمن لا يدعها يخرج من الخلاف، ينبغي لا يعتني بها عند اول الامور. اذا دخل اما اذا نسي او جهل ما عليه شيء.
يقول اثناء الوضوء اذا نسيها؟
اذا نسيها يقول لها في اثناء الوضوء، واذا نسيها سقطت عنه او كان جاهل. مثل ما انفق يعني مخطوبة اسهل على القائد يقودها ويذهبها ويسقيها ويرعاها، ما مخطوبة في يده يعني مساعدة الا في تصرفها.
احسن الله. النضح الذي ورد في احاديث غسل الثوب الذي اصابه دم الحيض يعني يراد به الغسل او مجرد
ان تغسل يعني ما في الجوات الاخرى تغسل الدم حتى يزول.
كتب المتقدمين يعدون احاديث يقولون حديث فلان يشبه حديث فلان، هل تقبل شيخ هذا؟
يعني بهم الصلاح عند أئمة الحديث غيرها، أقول عند أئمة لهم فيها صلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى.
من علمنا عندنا من علمنا.
رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظرون فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. رواه البخاري. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث في الحث على تعلم الرمي لأنه عدة في سبيل الله وقوة في سبيل الله، ولهذا شرع الله تعلم الرمي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القوة هي الرمي في قوله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. تقدم حديث عقبة يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي، يعني معظم القوة، يعني معظمها وأهمها الرمي بالنبل وبالفندقية وبالمنفى والرشاش وغيرها من أنواع الرمي، أنواع الرمي التي تستعمل في كل زمان بحسبه، هي معظم العدة. ويجب أن يستعمل أيضا ويعد ما دعت الحاجة إليه مما يستعمله الناس من سائر ما يعين على جهاد في سبيل الله، كالطائرة والسيارة والصواريخ وغير هذا مما يحتاجه المجاهدون إذا كان عدوهم يستعمله. في حديث ثاني دلالة على فضل التعلم، وأن ينبغي المؤمن أن يحافظ عليه وألا يتركه حتى ينساه. يقوم علم الرمي ثم تركه فليس منا، من رزقه الله علم الرمي وتعلمه وحصل فيه البصيرة ثم أعرض عنه حتى ينساه فليس منا. في الوقت الآخر فهو نعمة تركها أو قال كفرها. قال وارموا واركبوا وأن ترموا أحب من أن تركبوا، يعني الحرص على معرفة الرمي أكثر شدة الحاجة إليه. والمؤمن يتعلم هذا وهذا، يتعلم الركوب ويتعلم الرمي ويتعلم جميع ما يحتاج إليه في الحرب، لأن قوله سبحانه وأعدوا لهم واسعوا يعم جميع أنواع العدة. والمسلم يعد العدة بالرمي والركوب وغير هذا مما يحتاجه المؤمن في جهاد أعدائه. ويقول جل عليه الصلاة والسلام الله يدخل السهم الواحد ثلاثة الجنة ثلاثة، صانعة يحتسب فيه الأجر، والرامي به في سبيل الله، والمؤمن بالله الذي يعينه الذي يساعده يداوله السهم كلما فرغ وناوله يتعاونان مع الإخلاص لله وقصد الجهاد في سبيلهم به الأجر العظيم. فينبغي المؤمن أن يجتهد على هذه الأمور، يعني في تعلم هذه الأمور، ولا يأس. قد يشهد الله فرصة لإقامة الجهاد. ومر على قوم ينتظرون، يعني يرمون يترامون، يعني يرمون الشبح الغرض، فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباه كان راميا، يعني أخذتم على الرمي تعلم. في آخر الحديث وأنا مع بني فلان فأمسكوا، قال لماذا؟ قال لأن كنت مع بني فلان، كيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال معكم كلكم. المقصود أن النضال من العدة فينبغي تعلمه، ولهذا قصص أرموا بني إسماعيل، يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وفي الحديث الآخر أن الرمي بسهم في سبيل الله بدرجة إتقابة محررة. الحاصل أن هذا كله يدل على أن ينبغي المؤمن العناية بوسائل الجهاد جميع الوجوه، وأن يعد نفسه لذلك. ولهذا في الحديث صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، رواه مسلم. فينبغي المؤمن أن يعد نفسه وأن يتحدث ويرجو لعل الله يقيم على الجهاد ويكون من المجاهدين، فيكون عنده الاستعداد لهذا الأمر العظيم الذي قال فيه سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا، يعني شيبا وشبابا، وجاهدوا بأموالهم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كرهوا. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أول آيات فاته المقصود أن الجهاد له شأن عظيم. ويقول جل وعلا إن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فالعداد ينفع ولا يضر، فيه الحزم، فيه تحت بالحيطة، فالعدو قد يهجم والحاجة قد تأتي مباغتة، فإذا كان مستعدا حمد العاقل عند الحاجة. ثم هو عمل صالح، استعداد عمل صالح يجر عليه. وفق الله جل وعلا.
من
عين
الغني ثم
ترك
الخليفة منه
أو
فقد
عصاه، لا يأتم إلى نعم هذا يعني يعرض عنه حتى ينساه. ينبغي يكون بين وقت وآخر يرمي مع أخوانه حتى الشبع يرمون. ولهذا حتى النبي على الرمي عليه الصلاة والسلام.
الله
يعلم
هذا أن ترك الرمي
كبيرة. لا ما يلزم الكبيرة. وقد عصى ما يصير ما يلزم الكبيرة. فليس منا بعض اهل العلم يرى فليس منا من الكبائر، ولكن نحن نرى عند الجمهور كبائر عند الجمهور ما في وعيد بالنار، ما في وعيد او لعنه او حد في الدنيا كحد الزنا وحد السرقه. على كل حال معصيه يكفي كون معصيه.
احسن الله اليك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله يدخل بالسلام الواحد ثلاثة نهر الجنه، هل نقل الدروس من العلماء أو الدعاة أو المحاضرات والخطب لنفع المسلمين كالتسجيلات تنقلها من العالم أو مثلا من المشايخ وبثها للناس، هل يدخلون
ينقل يرجع فيه إن شاء الله يرجع فيه هذا من تعليم العلم
سواء كان كتيبات أو أشرطة
هذا من تعليم
أو كتب
محاضرات أو أشرطة أو كتب كلها يرجع فيها الخير. وصلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه سهل الله له طريق الجنة، من دل على خير فله مثل أجر فاعل، هذا دلالة على الخير تعلم. نعم
أتابكم الله.
قول ما لا يبلغ اللحم عنه وطاح الحمر
لا نجس لا خلاف نجس مثل الحرز ومثل الكلب ومثل الحمر والبغال كلها نجس.
من مات ولم يغزو مات على
النفاق،
هل المراد
به
اي مسلم
ام الجندي؟ كيف؟
من مات ولم يغزو، والرسول صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو
يعني يحدث نفسه يكون عنده نيه، لو قام سوق الغزو يغزو من عنده، لا غزو ولا حد نفسه هو على باله، يعني ينبغي يكون على باله حد نفسه لو قام جهاد لجهد.
اذا فسر الانسان في طهارته
على سلطان على سلطان هذا من الشيطان هو الإنساني لا على سلطان
لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن نبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي وقال حديث حسن. كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وعن نبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن نبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم.
بالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه فيها بيان فضل الجهاد في سبيل الله والنفقه في سبيل الله. تقدم في ذلك ايات واحاديث عده كلها داله على فضل الجهاد في سبيل الله والاعداد له، وانه ينبغي لاهل الايمان ان يعدوا له وان يحرصوا على اقامته حسب الطاقه، لان به ينصر دين الله وبه ينتشر الاسلام وبه يقمع اهل الشرك والكفر، فهو طريق الجنة وطريق السعادة وطريق عز الإسلام وظهوره واندحار الشرك وذل أهله. ولهذا قال سبحانه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال جل وعلا: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالمؤمن ينتهي الفرصة متى أمكن ذلك الجهاد بكل نشاط وقوة، بماله ونفسه وبدنه وبلسانه وبمال، يرجو ما عند الله من الخوف والنفقة في ذلك بسبعمائة رجل كما في حديث خالد بن فاتح. وأصل هذا قوله جل وعلا: مثل من ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنن في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف من يشاء. فالنفقة في سبيل الله مضاعفة بسبعمائة ضعف مع الإخلاص والصدق وكسب الحلال، وهكذا الصوم عبادة عظيمة تكفر بها السيئات. ولهذا الحديث بن سعيد: من صام في سبيل الله بعد الله في النار سبعين خليفة. يعني في طاعة الله، يعني إخلاصا لله ومحبة له، وليس المراد في الجهاد، لأن يعني الجهاد مطلوب فيه الفطر والقوة على العدو. وإذا صام في سبيل الله على وجه لا يضر بالجهاد فلا بأس، كان يكون في حال مهادنة في حال أحاجة إلى الفطر فيها فلا بأس. المقصود أن هذا الحديث المراد في طاعة الله وابتغاء مرضاته، يعني إخلاصا لله. وهكذا حديث أبي أمامة في هذا الصوم، صوم يوم في سبيل الله، وأنه يجعل بينه وبين النار خندق مثل ما بين السماء والأرض. هذه كلها من الترغيب والتوجيه إلى العناية بالجهاد، وأن النفقة فيه مضاعفة بسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. في حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغفر ولم يحدد نفسه بالغدر مات على شبة من النفاق. في أنه يجب على المؤمن أن يعد نفسه للجهاد وأن يكون على باله الجهاد، فمن لم يغزو ولم يحدد نفسه بذلك مات على شبة من النفاق. فالمعنى أن يكون على باله وعلى قصده حتى يعد له ودته. وفق الله
لي
أحد حديث أبي إمام يحتاج مراجعة كلمة دينا مراجعة عليك على عندك على حاشة.
ونرى
الشاهد
من حديث أبي
كابلا وآخر
من
حديث أبي جابت كما هو في الماضي من الأوسط بالتبراني فهو صحيح بهنا، يعني بغيره. لكن يحتاج إلى مراجعة سنين، ولكن حديث صار من سبيل الله بعد الله من سبعين خريفا أعظم وأعظم. الله
مجرد النية يدخل في التحديث، يدخل في تحديث النفس في الجهاد
نوى
ذلك.
وشي
تحديث نفسه في الجهاد يعني ينوي ذلك، ينوي أنه لو أن كان هناك جهاد
هذا معنى.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
في سبيل الله في طاعة الله نكون مفسدها. قال بعض أهل العلم الحج في سبيل الله يروى عن حالي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من الأنصار أوسى بجمل في سبيل الله فقال زوجته الحج عليه فإن الحج من سبيل الله يرجى له الخير العظيم.
كذلك لو أحسن وجوده مثلا لبعض الكتيبات أو الأشرطة النافعة يشمل هذا
صلى الله عليه وسلم. نعم يرجى في الخير لأنه من باب البلاغ من باب التبليغ الشريط والخطبة والمكاتبة كلها تبليغ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. رواه البخاري من رواية أنس، ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ له. وعن ابي موسى رضي الله عنه ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، وفي روايه يقاتل شجاعه ويقاتل حميه، وفي روايه ويقاتل غضبا، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. رواه مسلم.
وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث أيضا تتعلق بالجهاد كالأحاديث السابقة، وهي تدل على فضل الجهاد، وأن من حبس عنه لعذر شرعي حكم المجاهدين، يكون له أجر المجاهدين. إذا تأخر عن الجهاد بعذر شرعي كالمرض والعمى ونحو ذلك ونيته الجهاد لولا العذر يكون شريكا في الجهاد. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر، يعني المرض. وفي الله في الآخر: إلا شركوكم في الأجر. قالوا في المدينة، قالوا في المدينة. وهذا قال في غزوة تبوك. المقصود أن الإنسان يتأخر عن غزو لا عن تساهل ولكن عن عذر شرعي يكون له حكم المجاهدين، إذا علم الله منه أنه لولا العذر لجاهد فهو مع المجاهدين وله أجر المجاهدين. هذا مثل الحديث الآخر من رواه البخاري الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا مرض الإنسان وله أعمال تعطلت بسبب المرض يكتب له أجرها، وهكذا إذا سافر يكتب له أجرها. وهذا من فضل الله ورحمته وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. الحديث الثاني أنه ما من غازية تغزو فتعلم إذا تعجلت ثلثي أجورها، وأن الغزو إذا تعجلوا غنموا وسرقوا تعجلوا بعض الأجر، ومن غاية تخفق إذا استوفت أجرها كاملا. وهذا فيه الحث على الإخلاص والصدق وعدم التعلق غنيمة. ولهذا قال في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الرجل يقاتل رياء ويقاتل حمية ويقاتل وراء مكانه ويقاتل لأسباب أخرى أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الناس على حسب نياتهم، من كان نيته نصر دين الله وإقامة أمر الله فهو في سبيل الله، ومن كان نيته الطمع أخذ الأموال أو يرى مكانه أو يعرف الناس شجاعته أو لأسباب أخرى فليس له إلا ما نوى. فواجب على المجاهد الإخلاص لله وأن تكون نيته صالحة لإعزاز دين الله وإظهار دين الله وقمع أعداء الله لا لقصد السمعة والرياء. والله يعلم ما في القلوب ولا تخفى على خافي سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع المكلفين الإخلاص للعمل في صلاته وفي صومه وفي جهاده في حجه وفي غير ذلك، يجب أن يكون مخلصا لله يريد وجهه يريد الدار الآخرة يريد الأجر لا رياء ولا سمعة. وفق الله
لك. يكون الأجر على النية، يكون يأخذون أجر النية ولا أجر العمل كاملا؟
أجرهم على نية نية الجهاد يعطون مثل المجاهدين.
هناك بعض العلماء فرق قال أن كان يعمل هذا العمل قبل العذر أو قبل المرض ونوى فيكتب له كامل الأجر، وإن كان لم يكن يعمله سابقا ونوى فيكتب له أجر النية.
لا الله الحديث الصحيح يكتب له أجر المجاهدين فشريكوكم في الأجر كانوا معكم حبسهم العذر.
وذكروا مثال الصلاة إن كان يتنفل
لا له أجرها، له أجرها إذا ترك عمل الشهر والمرض له أجرها. لا ما يدعو عبد الرسول كتب الله لما كان يعمل وهو صحيح وهو البخاري في الصحيح.
وإذا كان لم يعمل في هذا لكنه نوى أنه لو أنه كان صحيحا ذهب للصلاة أو تنفل أو كذا
النبي يقول ما كان يعمله ما كان قد استقر له، أما الجديد أنه له مستقبله لكن يرجع عليه إذا كان عامل على العمل لا تحبسه العذر يرجع له ذلك.
الله
يرجع لهم إن كان لهم نية صالحة لولا العذر لفعلوا لهم الأجر.
أحسن الله إليكم شيخ، بعض أهل العلم يقول أنه إذا ابتدأت النافلة وقيمت الصلاة تتم النافلة السريعة لقول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم.
لا الصواب أنه يقطع، الصواب أنه يقطع لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن فرغ خلف الصف، وهذا إبطال شرعي.
ولو كان قد رفع الشيخ من الركعة من الركوع في الركعة الثانية
بحيث أن يبدأ تكبيرة الإحرام
ما بقى عليه إلا السجدتين في الركعة الأخيرة
إن كان دخل في الصف لا الركوع هذا مثل ما فعل أبو بكر لما رفع من الركوع دخل في الصف، وإن من دخل راح النص له ترك الصلاة يقول يسأل لا صلاة يمكن خلف الصف فلا يستثنى منها إلا بالصلاة في بكرة.
إذا توضأ إنسان ثم بعد ذلك قلم الآخر قصد أظفاره أو حلم
ما يمكن.
أحسن الله إليك، رجل يصلي مع الإمام وما هو مجموعة من الناس، فالإمام صلى ركعتين ونسي جلوس الوسطى فنهض قائما، فهذا الذي يسأل هو وما هو مجموعة من الناس، المسجد كان واسعا فجلسوا إلى التشهد، فعندما سمعوا التكبير فنهضوا، عندما نهضوا وجد الإمام ركع ورفع من الركوع
يركعون يلحقونه
وتم معه الصلاة لهذا لما ركعوا تابوا الإمام لهذه الحالة
يعيدوا الصلاة إن كانوا طاعتهم الصلاة إن كانوا تذكروا في الحال يأتون بركعة بركعة كاملة.
الآن هذا الكلام له 3 أيام أو 4 أيام
يعيدوا
الصلاة
لأنهم فضوا بركعة تركوا بركعة.
نعم. أيضا امرأة تسأل تقول لها أخوات ماتوا قبل 2 أو 3 سنين وكان ماتوا في أيام شهر رمضان وكانهن صائمات، فالسؤال هل الأخت أو من أحد من العشيرة يصوم بقية الأيام الذي
ماتوا في رمضان يعني
ماتوا في رمضان
ما عليهم شيء ولا يصدق عنهم معذور؟
نعم.
ما أدرك هو التساهل؟
نعم. أيضا هي تسأل سؤال آخر، تقول لها أحد الأخوات أهدى إليها ثوب، وهذا الثوب فيها صليب، وصلت على وصلت وهي لابسة هذا الثوب، تقول هل تعيد الصلاة أم فلا شيء عليها؟
الصلاة صحيحة.
نعم.
الصلاة صحيحة، لكن تترك هذه اللباسة.
نعم.
ما في الصليب أو يحك الصليب.
نعم.
أو يطلق بشيء.
نعم. نعم. جزاك الله خير.
نعم. عمت الذكر حال البول، هل وصف بالحال البول أو
باليمين؟ يعني نصف باليمين. نصف بياخذ باليسار. أما إذا دعت الحاجة باليمين في غير البول ما في باس.
الله
يبيك. من أعضاء من أعضاء بعضهم من ثم.
يعني
خفنا
حال
البول. إنه يجي أحد
البول. نعم. مثل قطع الصلاة في الناس اللي يسمع لمن مقيم. أو يقطع
من المسلمين. من يتكفي.
بالنسبة للنهي أخذ كشيئة يعني بغير حال البول.
ما في نهي. ما في نهي. ما في نهي. ما هو حال البول ما في نهي.
الثوب الفيه الصليب أكيد.
النهي أن يشارع بيده وهو يقول أجل
الله. الثوب الفيه الصليب يحرم لبسه؟
نعم.
يحرم.
ويصور كذلك. ويصور نواة الأرواح. إذا
طمست
إذا طمست ما في بس.
وبالنسبة للأطفال كيف الثوب؟
ها؟
بالنسبة للأطفال الصغار أيضا
حتى الأطفال أنه يعلق ويحفظ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله ادني في السياحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفلة كغزوة. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفلة كغزوة. رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس، فتلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع. رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ. ورواه البخاري قال: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. وعن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو او يجهز غازيا او يخلف غازيا في اهله بخير اصابه الله بقارعه قبل يوم القيامه. رواه ابو داود باسناد صحيح.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث لا تتعلق بالجهاد. تقدم هو الجهاد وفيما هو خير عظيم، وأن الواجب على أهل الإيمان أن يعدوا له عدته. قال تعالى: وأعدوا لهم صلاة من قوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا عند قوة الرمي؟ ألا عند قوة الرمي؟ قال جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. والأشهاد: إن الله اشترى يؤمن أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة. الآية. فالجهاد فيه نصر الدين وحمايته ونشره بين الناس، ودعوة الناس إلى الخير وتحذيرهم من الشر، ففيه خير عظيم. ولهذا في حديث معاذ رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: رأس الأمن الإسلام وعمده الصلاة، وجبة إسلامه الجهاد في سبيل الله. في هذه الحديث فيشهد لهذا المعنى. في حديث الأول أنه سئل يا رسول الله إذا لي في السياحة، قال: السياحة الجهاد، السياحة والجهاد في سبيل الله. قال: قفلة كغزوة، يعني الله يأجرهم على قفولهم كما يأجرهم على غزوهم، فالقفول بين الجهاد وما يحصل من التعب هكذا السفر والبدء، فالمؤمن مأجور في توجهه إلى العدو وفي قفوله من العدو. وهذا حديث السامي يدل على شرعية استقبال القادمين من الغزو وغيره، وأن استقبال المقادمين أمر معروف استبشارا بقدومهم، ولا سيما القادمون من الجهاد في سبيل الله استقبالهم فرح بقدومهم وسلامتهم. وفي هذا الحديث الأخير دلالة أن ينبغي المؤمن أن يهدي نفسه بالغزو، وأن يخلف المجاهدين في أهليهم. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شبهة من الرفاق. فهكذا الذي لا يغزو ولا يجهز الغزاة ولا يخلفهم في أهلهم بخير وليس عنده نية الجهاد فعلى خطر. والمقصود من هذا كله أن يكون المؤمن على استعداد ورغبة في الجهاد وحرص عليه ونية له إذا تيسر ذلك. محسش إشكال على الحديث الأخير.
الله
يلبسك. هذا الشيء الأخير الأخير في هذا الشيء بس من أول الشيء هذا الشيء
وفي إسناد الحديث الوليد بن مسلم وقد عنعنه. منظر التعليق الرغيب
في هذا إشهد الحديث أن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو متى على شبهة من الرفاق رواه مسلم. اللهم استعان الأول ما تعلق على الأول
لا ما علق
بس كتب
الرجوع. نعم الله
يلك
ما
قال سياحة. نعم من مات ولم يغزو ولم يحدث هذا وتقدم رواه مسلم الصحيح. والسياحة توصل بالسياحة أيضا مقصود ان المؤمن يكون عنده عنايه بالوقت حفظا للوقت ان في الصيام وان في الجهاد وان في اعانه على الخير من غزو تجهيز غازي وخلف اهله بخير وسعاده المحاويج رياده المرضى اتباع الجنائز تكون اوقات معموره بالخير.
يقول رواه أبو داود وصححه الحاكم وأقره الذهبي. وفي الباب عن سعد بن مسعود الكندي عن ابن المبارك في الحديث.
يقول لك تو سعد كان تكون مع الشيء أبو سعد كان تكون مع الشيء ناسي
أحسن الله إليك.
لا بأس
بعض الناس يعني تم السياحة السفر إلى الخارج إلى التنزه والتمتع
هذا في التفصيل السير في الأرض السير في الأرض أولا بيسير في الأمر كيف كان من قبلهم إذا كان سفر لمصلحة شرعية دعوة إلى الله في هذه سبيل الله تعليم العلم دعوة إلى غيره وقوعا في محل لا بأس. أما إذا كانت السياحة قد تفضي إلى الشر والفساد وإضاعة الدين ما تجوز لابد من نظر المقصود وقدرته عليه. إذا كان المقصود دعوة إلى الله تعليم الجاهل وليس هذا الله عنده علم وعنده بصيره وفردينه ولا اخشى الفتنه فلا باس هذا دعوه الى الله كالجهاد من الجهاد. اما اذا كان
اتباع الشهوات أو في بلاد الكفر هذا خطر عظيم إن شاء الله ما يجوز.
صلى الله عليك. ترون أن لا يسافر إلا من عنده علم صلى الله عليك
في بلاد الكفر لا شك عنده علم وقدرة على إظهار دينه
صلى الله عليك. من سافر منها لكن عنده قوة
إذا كان بين المسلمين لا بأس في بلاد المسلمين لا يضر.
ضابط إظهار الدين أن إذا قابل من أهل تلك البلاد أن يقول أنتم كفار
إظهار الدين يكون يصلي ويصوم ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف يعلم الناس الخير يعلم الناس التوحيد ويعلم الناس الشرك
ولا يلزم
ولا يلزم أن يقول أنتم كفار
ولا يلزم أن يكفرهم
يدعو إلى الله بس هذا إظهار الدين. الله أكبر. أحسن الله
أكبر. رأيك الآثار يحدث انهم يحتجون يرون الاثار الاسلاميه وشابه هل يكون هذا من السياحه؟
اذا كان الانسان عنده علم عنده بصيره في بلاد المسلمين او في بلاد يستطيع فيها اظهار دينه والدعوه الى الله لا باس لانه مقصود الاعتبار والعظه والذكرى وهم على التفكه والتلذذ انتقال من محل من ياكل ويشرب ويضحك.
الله يبارك فيك. الذهاب الى زياره اماكن لقوم المعذبين كمدائن صالح
النبي قال لا تدخل على المعذبين الا ان تكونوا باكين لا يصيبكم ما اصابهم ولما مر عليهم اسرع عليه الصلاه والسلام وقنع راسه وصلى الله عليه وسلم.
ما ورد التباكي يا شيخ؟ او تتباكوا؟
بسند المقال او التباكي المقصود انه لا يدخل عليهم الا بسرعه.
صلى الله عليه
وسلم. اذا دعت الحاجه.
اذا يحرم السفر.
مثل ما تقدم في بلاد المشركين فيه تفصيل.
في الاثار.
هذا لا. اذا كان الاثار مثل اقوام صالح. النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليهم وقال لا تدخل الا انتم الباكين لما في حال.
السياح المنهي عنها التي يكون قصدها التعبد يا شيخ.
بخلاف الناس الصالحه ولم يسمعها انظروا كيف كان لانهم للعبره لا للتفكه.
المنهي عنها يا شيخ. المنهي عنها يا شيخ. السياحه يا شيخ. التي يكون فيها اهانه للنفس التعبد وكذا بقصد التعبد او ماذا يا شيخ. حدث هذا سياحه في الاسلام.
سياحة مثل جهاد في سبيل الله. السياحة ما فيها نصر الدين ولا دعوة إلى الله. السياحة للنظر في الأثر. هذا مثل ما قصر الله سبحانه وتعالى فهو أن تكون فاكهين لأن أن تكون فاكهين. يعني ما قصده الدعوة إلى الله وتعليم الناس وإرشاد الناس. إنما قصده المرور على الأرض ورؤية أهلها. هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكون إلا تكون فاكهين للاتعاظ. والحذر مما أصابهم لكن إذا سافروا لبلاد هم لجل مجرد مر على البلاد للدعوة إلى الله ابتداء بالصحابة واتداء بما فعله الرسول من إرسال الدعاة إلى البلاد وإلى الأمراء وإلى جهات الحاجة فلا بأس للدعوة والتعليم والإرشاد والنصيحة.
لكن الشيخ ما يمكن إذا ذهب إلى بلد يريد أن يدعو إلى الله ما يمكن
لكن ما يمكن أن يرى.
بعضهم يقول أنا أبغى يعني للترفيه وتغيير الجو.
لا يسمح. نحن بلد المسلمين ساحل الأبهى ساحل مكة ساحل محل ما في خطر.
سبحانه الله. الله إليك بالنسبة لصلاة الجماعة
أفضل 27 درجة هل هي درجة حسنة أم درجة من درجات الجنة؟
مضاعفة الأجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي عمرو ويقال أبو حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا. متفق عليه. وعنه عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. متفق عليه.
صلى الله وسلم على رسول الله وسلم. بعد هذه الأحاديث كلها تتعلق بالجهاد، وتقدمت آيات كثيرات وأحاديث كثيرة كلها تتعلق بالجهاد. والجهاد معناه مجاهدة الأعداء بالسيف بعد دعوتهم إلى الله وبعد إرشادهم إلى ما خلقوا له، فإذا أبوا وجب جهادهم مع القدرة. إلا أن يكون من أهل الجزية فلا مانع من قبول الجزية كاليهود والنصارى والمجوس، لأن الله جل وعلا قال فإذا انسلخ الأشرار فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقد لهم الأشرار فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخذوا سبيلهم. قال سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد في مواضع كثيرة، في بدر وفي أحد وفي يوم الأحزاب وفي خيبر عليه الصلاة والسلام، طائف، وتوجه إلى تبوك في سنة 700 هجرة لقتال الروم فلم يتيسر ذلك. وأرسل السرية في سنة 8 الروم، فحصل ما حصل من غزوة مؤتة المعروفة التي قتل فيها جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاهد بنفسه وبسراياه وحتى على الجهاد والقتال عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قول في حديث أنس قاتل المشركين بأموالكم في عيد المشركين بأموالكم وأنفسكم وأسنتكم، في جهادكم بالله بالمال تساعد الغزاة تعطي سلاح تعطي مال، ويكون بالنفس تباشر مع الغزو، ويكون باللسان بالهجاء والتحريض والتشجيع، كل جهاد باللسان. وفي حديث النمل المقرر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل أول النهار أخر قتال حتى تزول الشمس. هذا السنة، إذا متيسر القتال في أول النهار فإن يكون بعد الزوال حتى تهب الرياح وينزل النصر. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الثالث يقول عليه الصلاة والسلام ايش عندك حديث ثالث؟ كذلك لا تمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. تقدم أيضا معناه لا تمنوا لقاء العدو فخرا وخجلاء أو عجبا بأنفسكم. أما تمني الجهاد طلب الجهاد مطلوب، تمني الجهاد في سبيل الله طلب الجهاد وتمني الشهادة هذا مطلوب في أثبه الأحاديث الصحيحة، لكن لا يتمنى الإنسان فخرا وخجلاء، ولكن في طلب الشهادة وطلب إعزاز الدين لا بأس. ثم قال واسألوا الله العافية، ينسأل الله العافية من شر أعداء الله، فإذا لقيتهم فاصبروا. يتيسر اللقاء فالواجب الصبر، كما قال الله جل وعلا فاصبر كما صبر العظيم، قال واصبر ما صبرك إلا بالله، قال واصبروا إن الله مع الصابرين. فالواجب هكذا. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتشهدوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. الواجب الاجتماع صدق الكلمه وعدم التنازع مع الصبر في لقاء الأهل. وتمام الحديث واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم نزل كتاب منزل السحاب وهزم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. فالمؤمن يصبر ويحتسب ويدعو الله أن يمده بالنصر، يدعو الله يمده بالنصر والإعانة وأن يهزم عدوه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا لقي العدو اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذك من شرورهم. والصدق من أهم أسباب النجاح، الصدق في اللقاء، الصبر وعدم الانهزام، بذل الجهود في الشفاء من العدو، أن تعلم أنك مسلم من الله مبيع، قد اشترى الله نفسك بالجنة، إن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأنهم الجنة، فأنت لله ومالك. فاصدق، اصدق في لقاء العدو وسر ربك العافية. هكذا يكون المؤمن صادقا في لقاء العدو. والحرب خدعة كما قال صلى الله عليه وسلم، لا بأس ينظر في أسباب هزيمة العدو، أي حيلة ليس فيها غدر يفعلها المؤمن. ممنوع الغدر، أن يكون يتحيل حتى يخدع عدوه حتى يتمكن من هزيمته لا بأس من دون غدر، كأن يتظاهر بأنه منحرف أو منهزم حتى يبرز العدو، حتى يظهر كان العدو متحصن في حصون، يظهر المسلمون الهزيمة حتى يبرز لهم العدو وما يكرون عليه. هذا من الخدعة، إظهار الهزيمة ثم أنكر على العدو إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك، أو عدم القيام للقائهم حتى يبرزوا كأن حج، فإذا برزوا كر عليهم المسلمون، قد يتحصنوا بحصون تضر المسلمين. فإذا رأى ولي الأمر أن يخدعهم بإظهار الهزيمة أو بإظهار العجز حتى يبرزوا من الحصون ثم يكون اللقاء، فالحرب فتحت. وفق الله جميعا.